بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل يقول: وجدت طفلا عنده أيام أمام البيت وهو خارج لصلاة الفجر، فما هو الواجب عليه تجاه هذا الطفل وهو لا يعلم عنه أي شيء، وما هو الواجب عليه لو أراد أن يتكفل به؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الواجب على هذا الذي وجد هذا الطفل ملقا أن يأخذه وأن يذهب به إلى جهات الاختصاص، فإن هناك دورا تعنى بهذا الأمر فيعطيه إياه، لكنه إذا أراد أن يقوم هو على تربية هذا الطفل فليكن هذا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحينئذ يكون إن شاء الله هذا في ميزان حسناته. لكن إذا قام على تربيته فلا بد من مراعاة ما يتعلق بالأحكام الشرعية. أولا، أنه لا يجوز له أن يتبنى هذا الطفل وأن ينسبه إلى نفسه، لأن هذا حرام في الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الثاني، أنه يحاول أن يرضعه من امرأته أو من أختها أو كذا، بحيث يحرمه على زوجته حتى لا تقع مشقة بعد ذلك إذا كبرت سنه، لأنه إذا كبرت سنه ولم يكن محرما على المرأة فلا يجوز أن يطلع على عورتها لأنه أجنبي عنها. الأمر الثالث، أنه لا ينبغي أن يجعل له حصة من الميراث كحصة أبنائه على وجه الميراث، لكن لو أراد أن يوصي له بشيء بعد موته فلا بأس ولا حرج إذا لم يتعدى الثلث، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أميمة، تقول: زوجة أخي لم تزر أمي في مرضها ولا حضرت جنازتها مع كونها كانت بارة بها من قبل، ولكن بسبب دخول بعض الأشخاص فسدت العلاقات، وهي تدعوني لحفل زفاف ابنتها وإخوتي يمانعون من ذهابي، فهل أنا آثمة إن لم أذهب لابنة أخي وأكون قاطعة للرحم مع العلم أنني أرغب في وصلها والتصالح معها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت راغبة في وصلها والتصالح معها فما المانع؟ هذا أمر يتعين عليك ولا يجوز لك أن تقاطعيها ولا أن تخاصميها، طالما أن الأمر لا يتعلق بأمر شرعي. وإذا كانت هذه المرأة بارة بأمك ولكن حصل بينهما خلاف قبل موت أمك، فلا عليك أنت من هذا، ولعلها يكون لها في ذلك حيثيات، فلهذا قم بصلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصلة الرحم حتى لو كان منهم شيء يؤذي، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطع وصل رحمه. فقومي بارك الله فيك بصلة هذا الرحم، واذهبي إلى ابنة أخيك، وما عليك من هذا، والصلح خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سيد، يقول: ما ردكم على من يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشوكاني واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله في مشروعية العمل الجماعي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يستدل بكلام هؤلاء العلماء على مشروعية العمل الجماعي، ما هو العمل الجماعي الذي تكلم عنه هؤلاء العلماء؟ هو العمل الحزبي الذي يجتمع أناس تحت رأس يتحركون بإشارته ويأتمرون بأمره ولا يخرجون عنه وينزلونه منزلة المشرع في امتثال أمره ووجوب طاعته؟ هل شيخ الإسلام قال هذا أو أحد من العلماء؟ لا بد أن نفرق هنا بين التعاون على البر والتقوى، وهذا أمر مشروع لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكون الناس يتعاونون ويحصل تنسيق ومسألة تنظيم لعمل ما كأسبوع علمي مثلا، أو كإعداد خطبة أو درس أو غير ذلك، أو في النفقة على فقراء الحي، هذا كله عمل جماعي مشروع، وليس هناك رأس يأتمرون بأمره ولا فكرة يتمحورون حولها ولا يغيرونها ولو خالفت كتاب الله ولا سنة رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا التعاون في هذه الحدود تعاون مشروع، قال ذلك هؤلاء الأئمة وغيرهم، بل الإجماع منعقد على مثل هذا العمل، لأنه لا يقع خير إلا بهذا التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا. أما أصحاب العمل الجماعي الذي يدعون إليه، هذا في الحقيقة يساوي العمل الحزبي، فهناك فرق بين التعاون على البر والتقوى بين العمل الحزبي، فهذا المصطلح يساوي هذا المصطلح، العمل الجماعي يساوي العمل الحزبي، وهو ما عند الجماعات الموجودة كجماعة الإخوان والتبليغ وغيرها من الجماعات، يتمحورون حول رأس وحول فكرة يصدرون عن هذا الرأس ولا يخالفونه أو لا يخالفون مسؤولا، فهذا يساوي العمل الحزبي، وهذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا ينبغي أن يرجع المسلم إلى أحد من الناس يلتزم قوله ولا يخرج عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فيؤخذ من قوله ويرد. فالعمل الجماعي الذي ذمه العلماء نظرا لذم النصوص لذلك هو العمل الحزبي، أما العمل الجماعي بمعنى التعاون على البر والتقوى فهذا من أعمال البر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاد جيوشا ولا معارك، ولا نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إلا بهذا العمل الجماعي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق على المدينة إذا خرج من يتولى إمرتها حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا خرج جماعة إلى السفر أن يؤمروا رجلا منهم إمرة طارئة بمقيدة بالسفر حتى إذا عادوا انتهت الإمرة هذه، وذلك لمراعاة حالهم وإصلاح حالهم في السفر حتى لا يختلفون. فهذا كله من التعاون على البر والتقوى، أما ما تفعله الجماعات تحت هذا المسمى فهو عمل حزبي بغيض أدى إلى تفرقة الأمة وتمزيقها، لكنهم يسمون الأسماء بغير أسمائها، فاحذف هذا المصطلح وهو العمل الجماعي عند الجماعات، وضع مكانه العمل الحزبي، يتضح لك الجواب. هدي تبارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ صلاح، يقول: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الحديث القدسي؟ هل عن طريق جبريل عليه السلام أم عن أي طريق؟ وهل قاله الله تعالى لفظا ومعنى أم لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه لله عز وجل؟ ولو كان لفظه لله عز وجل فما الفرق بينه وبين القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث القدسي وحي، وهذا محل الاتفاق، فهو وحي، لأن الحديث القدسي داخل في السنة والسنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولكن أهل العلم قالوا: هل الحديث القدسي بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أو الحديث القدسي إنما معناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو وحي لفظا ومعنى، أو هو وحي معنى فقط واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث النبوي؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ف فمن قائل لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ومن قائل بل معناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظهر القولين أن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى وهو بوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه على هذا الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. والأصل في إسناد القول إلى الله أن يكون باللفظ والمعنى، كما جاء مثلا عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم على إثر سماء أي مطر ليلة الحديبية ويوم الحديبية على إثر مطر كان من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. فالأصل في الإسناد أنه يكون إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، ومن فرق بين الأمرين فعليه الدليل. وأظن أن الذين فرقوا بين هذا وذاك إنما قصدوا ألا يجعلوا الحديث القدسي كالقرآن، ولا شك أننا وإن استظهرنا أن لفظ المعنى من الله سبحانه وتعالى إلا أنه يختلف عن القرآن في أحكامه، وإن كان الكلام كلام الله لكن لم يجعل الله عز وجل هذا اللفظ معجزا يتحدى به ولا يتلى أيضا في الصلوات ويتعبد بتلاوته. فالأحكام شيء وكونه مضافا إلى الله عز وجل شيء آخر، فهذا هو الأظهر وهذا هو الأقرب للدليل، لأن الأصل في الإضافة أن تكون الإضافة في الكلام إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا. أما عن صفة الوحي بهذا فهي داخلة في قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحيا أي يوحي الله عز وجل إليه وحي إلهام يلقي في روعه، كما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أو كما قال الله عز وجل أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا أي رسولا ملكيا، فقد يكون بهذا وقد يكون بذاك، فدل هذا على أنه بوحي، وأن هذا الوحي تارة يكون إلهاما وتارة يكون مباشرة وتارة يكون عن طريق الرسول الملكي. حاصل الجواب أن الذي يترجح عندنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، وإن اختلفت أحكامه عن أحكام القرآن فهذا باب وهذا باب، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، أعلنت الجهات المختصة أنه سيكون هناك خسوف للقمر يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، فهل من كلمة حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الكلمة ابتداء فليؤخذ مثل هذه الأخبار أو يعول عليها أو ترد جملة وتفصيلا. نقول جوابا عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى جعل سننا كونية أناط بها أسبابا ومسببات، وهذه السنن الكونية إذا كانت على وجه معتاد أو كذا فالإخبار بها لا بأس بها، لكننا لا بد أن نعلم أن هذه السنن قد تخالف، وأن الله عز وجل ولو أناط مسببات بأسباب أنه سبحانه وتعالى قد يخالف بينها. فالله عز وجل جعل الولد من التقاء ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الولد بلا التقاء واجتماع الماءين لكان، كما خلق الله عز وجل آدم بلا أب وأم، وخلق الله عز وجل عيسى من أم بلا أب، فالله عز وجل لو شاء لخالف بين الأسباب والمسببات حكمة بالغة وقدرة منه سبحانه وتعالى وعليه. فهذا الإخبار يساوي الإخبار بمواقيت الصلاة ويساوي الإخبار بوقت الليل ووقت النهار، فلا إشكال في ذلك، وإنما نبهت على هذه النقطة لأن البعض قد يظن أن هذا إنما هو ضرب من ضروب الإخبار بالغيب، لا، وإنما هذه سنن كونية أناط الله عز وجل أسبابا بمسببات. الأمر الثاني أنه لا ينبغي حال الإخبار بهذا أن نفقد التعامل مع هذه الآية العظيمة كما وردت بها السنة الصحيحة الواردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل كسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما عظيما، وربما خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يهرع إلى الصلاة ويقوم بصلاة طويلة على غير معهود الصلاة، فلا بد أن تقع هيبة هذه الآية في قلوبنا. فالله أعلى وأعلم هل تنكشف هذه الآية أم أنها قد تأتي بعذاب، الله أعلم. وعليه فلا ينبغي أن تقع هيبة هذه الآية من قلوبنا نتيجة الإخبار من الجهات المختصة بهذا، وإنما ينبغي أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعامل مع هذه الآية التعامل الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن المشروع في هذا مع هذه الآية أننا نصلي الصلاة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أننا نركع ركعتين كما جاء الحديث في الصحيح، وأصح ما ورد في هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أننا نصلي ركعتين، يصلي الإمام بالناس ركعتين، في الركعة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ قراءة طويلة تعدل سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعود قارئا الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يعود راكعا ركوعا طويلا دون الأول، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد السجدة الأولى سجدة طويلة، ثم يرفع فيقعد قعدة طويلة، ثم يسجد فيسجد سجدة ثانية طويلة، ثم يقوم فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى لكنها أقصر من الأولى، حتى يفرغ من صلاته بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة يصلي بركوعين وسجدتين، هذا أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الإمام من صلاة الخسوف والأمر باق على ما هو عليه فإنه لا يعيد صلاة أخرى، وإنما عليه بالتسبيح والدعاء وغير ذلك. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة هذا المقام العظيم وحث على الصدقة وتكلم ووعظ الصحابة رضوان الله عليهم، ورأى الجنة والنار في مقامه كما جاءت بذلك الأحاديث كلها. الشاهد أيها الأحبة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الله عز وجل بهما عباده، فينبغي أن تقع هذه الهيبة في قلوبنا، وينبغي أن نتعامل مع الآيات الكونية إن كانت هناك نصوص شرعية بموجب هذه النصوص الشرعية، فالمسلم عبد لله سبحانه وتعالى يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويتعامل مع هذه الآيات على وفق ما تعامل به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم فهم السنة والعمل بها إلى أن نلقاه، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء والمضمون به الإجابة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول ما رأي فضيلتكم في امرأة تجلس مع أرحام زوجها وتتكلم معهم بل تتضاحك معهم وتجلس بدون قفازين، بل ربما تعطي لهم شيئا وتأخذ منهم، وربما لمست يدها يد الرجال، وربما فعلت ذلك لتضايق زوجها لأنه يغضب من ذلك جدا، وعندما نصحت في ذلك قالت هذه أمور عادية وليس في نيتي شيء وأنا عفيفة ولا ترجع عن ذلك، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان الأمر كما ذكر السائل عن هذه المرأة فهذه المرأة أفعالها مشينة، وينبغي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن ترجع إلى الله عز وجل. وما تفعل هذه المرأة من الاختلاط السافر هذا وربما من مس بعض أيدي الرجال أو أجسامهم والضحكات العالية التي قد يترتب على هذا التعامل من الفتنة ما يترتب، وإن الفتنة إنما تبدأ بهذا، تبدأ بابتسامة وكلمة واستلطاف ثم يختم بما لا تحمد عقباه. فهذه المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تحفظ حجابها وأن تحفظ سمتها وأن تحفظ هديها، ولا ينبغي أن تختلط مع الرجال إلا عند الحاجة، وإذا احتاجت فإنها تتقي الله عز وجل وتكون بحجابها الشرعي. فجملة الأفعال المذكورة في هذا السؤال مخالفة لشريعة الرحمن، فلتتقي الله أخت الإسلام ولتتب من قريب، فهذه الأفعال أفعال لا تليق بالمرأة المسلمة التي أمرها قائم على العفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل طلق زوجته مرة وكانت الطلقة الأولى، وذهبت الزوجة إلى بيت أبيها وذهب ليأتي بها بعد أيام، فحدثت مشادة بينه وبين أبيها، فقال له: ابنتك طالق ألف مرة، فما حكم هذا الكلام؟ وهل يجوز أن ترجع له مرة ثانية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل السؤال أن هذا الرجل طلق امرأته مرة ثانية من غير أن يراجع امرأته من الطلقة الأولى، فهل يقع الطلاق الثاني هذا أم لا؟ أما جماهير أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع، هذا الطلاق يقع، بل لو طلق الرجل امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد وقع الطلاق ولا يلزم الرجعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الرجل لو طلق امرأته طلقة ولم يرجعها ثم طلقها ثانية أن الثانية لا تقع، فلا تقع طلقة إلا بعد رجعة، وعليه فتكون هذه الطلقة الثانية لم تقع، وهذا الذي نميل إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عمر، يقول: أحد المشايخ يزهد في علم أصول الفقه لأنه على طريقة المتكلمين وينصح بفقه الصحابة والتابعين، فهم أهل الأصول المعتبرة الصحيحة، ويرى أخذ الفقه وغيره من كتب السلف قبل اللجوء إلى كتب المعاصرين، فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا نقلنا عن أحد المشايخ فينبغي أن يكون من المشايخ المعتبرين، وليس كل من جلس ليدرس طلابا صار شيخا له قول يعرض على الأمة، وإنما أهل العلم المعروفون بالعلم وطلبه والرسوخ ولهم الإمامة في الأمة، إذا قال قولا يكون هذا القول مسندا ويكون لهذا القول وجاهة. وهذه الظواهر التي نسمع عنها إنما هي من أقوام لهم طرائق خاصة، فمثل هذا الطرح الذي طرحه هذا الشيخ الذي ذكرت أنت عنه هذا، إن قصد أن كتب الأصول منها ما هو مصنف على طريقة المتكلمين وينبغي أن نحضر وأن نأخذ هذه الكتب على يد العلماء حتى يميزوا لنا المقبول من المردود، فلا حرج في هذا. فكتب الأصول مع كونها أو مع كون بعضها على مذهب أو على مذهب المتكلمين، فإن العلماء لا زالوا يشرحون هذه الكتب ولا زالوا يوصون بهذه الكتب ولا زالت هذه الكتب منشورة في الأمة. فإذا جاء واحد وقال لا ندرس هذه الكتب فهذا منهج من؟ منهج من هذا؟ منهج العلماء أم منهج من؟ فكون هذه الكتب على طريقة المتكلمين لا يمنع الانتفاع بها، لكن يكون هذا على يد الراسخين. وأما قوله نأخذ بأصول الصحابة، فأين أصول الصحابة المدونة؟ وإنما استنبط العلماء من أصول الصحابة ما جعلوا في كتب الأصول، هذا في كتب المتكلمين وفي غير المتكلمين، كالرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لم يكن على طريقة المتكلمين. هذا وليعلم أن كتب الأصول ليست على طريقة المتكلمين في جميعها، وإنما فيها ما هو على طريقة المتكلمين، وفيها ما هو على طريقة المذاهب، وفيها ما هو على طريقة المقاصد العامة كما وضع الشاطبي رحمه الله تعالى. فالكتب متنوعة، وعلى الشيخ ألا يهجر هذه الكتب كلها، وإنما يأخذ منها وينبه على الخطأ فيها إن كان فيها أخطاء، كما هي طريقة العلماء. أما عن دراسة الفقه فإنه يقول نأخذ فقه المتقدمين، يعني من الآثار مثلا كالصحابة والتابعين، نأخذ الآثار ثم بعد ذلك نأتي إلى كتب المعاصرين. نقول هذه المسألة مسألة نسبية، ولا شك أن الخير كله في الإحالة على المتقدمين، لكن قد يكون المناسب للطالب حال البداية أن يبدأ بكتاب يسير أسهل حتى يقعد له القواعد ويؤصل له الأصول، لأن كتب المتقدمين كتب آثار، والآثار تحتاج إلى فهوم، وليست الآثار وحدها كافية في هذا إلا للراسخين، وإلا فالكتاب والسنة نصوص، ومع ذلك لم نستغن عن فهم السلف. فكذلك الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين، إنما هي آثار تحتاج إلى شروحات وإلى تقسيمات وإلى تأصيلات، فلا يمكن أن نستغني أيضا عن فهم العلماء الذين صنفوا في الفقه على الطريقة المعهودة المعروفة. على كل، هذا يرجع فيه إلى حال الطالب وإلى مستوى الطالب، وفي كل خير إن شاء الله، إن كان في المتقدمين أو كان في المتأخرين. المهم أن يكون الكتاب لعالم رباني راسخ معروف بالعلم، لكن أن نقول نأخذ كتب القدامى ونترك الكتب المعاصرة ولا نستفيد منها، فهذا مذهب شاذ، لابد أن يحذر ممن يقول هذه الأقوال، لأنها ليست أقوال العلماء، وإنما ينتفع بكتب الفقه وينتفع بكتب الآثار كما على ذلك العلماء. فنجمع بين هذا وذاك، ونعطي الطالب ما يناسب مستواه حتى يحصل الانتفاع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ ناصر من اليمن له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هو التفصيل في مسألة تارك الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما التفصيل فمن ترك الصلاة جاحدا كفر بإجماع، وأما إذا تركها تكاسلا فالبعض أورد فيه الخلاف، أورد الخلاف في المسألة، وقال بأن الجماهير على أنه لا يكفر، وبأنه ذهب جماعة إلى كفره، والذين ذهبوا إلى كفره اختلفوا، فمنهم من كفر بترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها، ومنهم من كفر بترك الصلاة كلية. وهناك من قال بأن المسألة مجمع عليها، وهو ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وقال بكفر تارك الصلاة، وأن على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة. والدليل على ذلك أن المسألة إجماعية، ما جاء في الأثر أثر عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. والذي يترجح عندنا أن من ترك الصلاة كلية كان كافرا، ونميل إلى هذا الإجماع الذي ذكره عبد الله بن شقيق ونقله محمد بن نصر المروزي، وهو منقول عن إسحاق أيضا رحمه الله تعالى. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور لما قيل له: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما صلوا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل هذا على أن تارك الصلاة تركا كليا بحيث لا يصلي جمعا ولا جماعات ولا صبحا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، من كان حاله كهذا الحال فإنه كافر على القول الصحيح. أما من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر بذلك على الصحيح، لما ورد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديثه قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فدل هذا على أن من صلى وترك كان تحت المشيئة ولا يكون كافرا، أما من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر على ترك الصلاة، فينبغي ألا نعدل عن هذا الوصف الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم. ولكن وردت النصوص بأنه هناك فرق بين ترك وترك، بين ترك كلي وبين ترك جزئي. حاصل الجواب أن تارك الصلاة تركا كليا كافر بالنصوص الشرعية ولو لم يكن فيها إجماعات، فكيف وقد انضاف إلى ذلك نقل هذه الإجماعات؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: هل يجوز غرس الشجر في المقبرة من أجل الظل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، مضى عهد الأوائل وعمل المسلمين الأوائل على أنه لا يزرع في المقابر شيء من الأشجار، ولو كان بدعوى أن يتظلل بها الناس، لأن الذهاب إلى المقابر ليس ذهابا إلى نزهة وليس ذهابا إلى مكث طويل، وإنما هو الاعتبار والعظة. ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يزرعون شيئا من ذلك، فموافقة السلف في هديهم أولى، ولا يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس الوارد في الصحيحين لما مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم جعل عند كل قبر نصفا، فإن هذا خاص بأصحاب القبرين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما زراعة الأشجار أو معهود الناس في ذلك أنهم يزرعون الصبار وغير ذلك، فهذا ليس من هدي نبي ولا من هدي أصحاب النبي ولا عليه عمل المسلمين، إنما توسع الناس في ذلك. لكن إن كانت زراعة الأشجار في الطرق التي تكون بعيدة عن المقابر وتؤدي إلى المقابر فهذا لا بأس به، لأنه خارج حدود المقابر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تسأل سؤالا طويلا حاصله تقول: أنا متزوجة من شخص حسبته على دين وخلق، وفي أثناء رؤيته لي سألته عن نظام معيشتنا، فأخبرني أن معيشتنا ستكون منفصلة إلا في حالة مرض أمه، أجهز الطعام في شقتنا وأنزل به إلى والدته، ولكن بعد الزواج كنت أصنع كل شيء حتى مللت، وذلك لأسباب: أولها أني منتقبة وأطبخ بنقابي لوجود أخيه في البيت، ثانيها ما يقعون فيه من غيبة لبعض الأشخاص وعدم قدرتي على الإنكار، ثالثها تقصيري في لبس الحجاب الشرعي بسبب الطبخ، رابعها سوء خلق زوجي معي بعدما شكوت له واتفقنا على عدم النزول، ولكن قلبته والدته علي وصار لا يقبل لي كلاما ولا يأتي لي بطعام، وقد كرهته بسبب كل ما سبق وساء خلقي معه، وطلبت منه الطلاق على أن أتنازل عن كل شيء إلا ما جهزني أهلي به ولكنه رفض، فأريد نصيحة لي وله.
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك أن تصبري وأن تنصحي، وإذا كان هذا الرجل رجلا صالحا إلا بعض الشيء في أخلاقه فتحملي واصبري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلق ما رضي منها آخر، وأنت كذلك أيضا لا تفرق منه شيئا، ولا تفرق مؤمنة مؤمنا إن رأت منه خلقا لا يعجبها فلترضى بخلق آخر، وليس مع كل نزاع وخلاف نقول الطلاق الطلاق الطلاق. فإن كان هذا الزوج يمكن أن يوجه وأن ينصح وأن تستقيم الحياة بعد هذا التوجيه والنصح فاصبري بارك الله فيك، فليس أحد يسلم من العيوب. لكن إن استحالت العشرة بينكما ولا حل بينكما وهذا الرجل تسوء عشرته يوما بعد يوم، فالأمر إليك إن رأيت هذا أن تطلب الطلاق، فالأمر إليك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين اعتزل القتال بين الصحابة ولم يقاتل مع أحد الفريقين، هل يأثم بترك ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا القول لا يقول به أحد من المسلمين، أن ابن عمر رضي الله عنه ومن اعتزل الفتنة معه وهم جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أنهم آثمون، هذا ما قاله عالم ولا أظنه قاله جاهل. فإن الأمة متفقة على رفع الحرج عن الذين اعتزلوا الفتنة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هؤلاء كان الأولى لهم أن يشاركوا أو الأولى ما فعلوه وهو الاعتزال؟ وجوابا عن هذا نقول: إن هذا الفريق الذي اعتزل هذه الفتنة وهم جمهور الصحابة إنما كانوا مصيبين، لأن هذا القتال الذي جرى بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه لم يكن واجبا ولا مستحبا، والأمة على أن الذين اعتزلوا هذه الفتنة كانوا أصوب رأيا. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما رأى رجلا ذاهبا لينصر علي رضي الله عنه فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لينصر هذا الرجل، يعني عليا. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. واعتزل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفتنة كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى، فقال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 30 في الطائفتين، وإنما حصل هذا باجتهاد الصحابة وكلهم مرضي عنه، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، لكنهم بين مجتهد أصاب أجرين وبين مجتهد أصاب أجرا، ويغفر الله عز وجل لهم، فلهم من الحسنات الماحيات ما لهم. ونقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالتارك للقتال في زمان الفتنة، التارك للقتال مصيب، كما يسأل أخونا وهو من أهل سوريا تقريبا، من أهل سوريا، فعن هذا فنقول: لا ينبغي لأحد أن يشارك في القتال هناك على الإطلاق، لأنه قتال فتنة، وليست هناك راية شرعية يقاتل من ورائها، وإنما يدفع الإنسان الشر عن نفسه ولا يكون رأسا في هذه الفتن. أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ العباد وأن يجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخت أمة الله، تقول: زوجي سيء العشرة معي ولديه كثير من الطباع السيئة، وحاولت كثيرا تغييرها ولكن بدون فائدة، لا يتغير ولا يعاشرني بالمعروف ولا يحسن إلي، لم أعد أحتمله ولا أطيق العيش معه، أعطيته فرصا كثيرة ولم يتغير، فهل طلب الطلاق من حقي أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظري أمرك وأنت أفتي نفسك، هذا حديث رسول الله، فإن طلبت الطلاق في غير مبأس فأنت معرضة للوعيد، وإن كان هناك بأس وحاجة لذلك كما تذكرين أنت وقد حاولت معه الكثير والكثير والكثير، أنت شيخ نفسك في الفتوى، إن رأيت أن الحياة مستحيلة بينكما وأنه من الصعب الاستمرار فطلب الطلاق حينئذ لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما حكم فيزا المشتريات التي يقدمها البنك للموظفين ليشتري الموظف بها سلعا أو يأخذ بها مالا ويخصم ذلك من راتبه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الخدمة لا يأخذ البنك شيئا زائدا على ما تأخذه منه فهي جائزة. أما إذا أخذ البنك شيئا زائدا على المال الذي تسحبه، إن أخذ شيئا زائدا، إذا أقرضك شيئا ثم أخذ مالا زائدا فهذا ربا. لكن إن كان لك مال وحساب في البنك والبنك أعطاك هذه البطاقة لتتعامل بها مع المحلات التجارية ولا يأخذ منك شيئا على ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. إنما إذا كان يقرضك فتأخذ أنت من مال البنك وتشتري ثم البنك يأخذ منك هذا المال بزيادة، فإن هذا هو الربا الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينظر هل البطاقة فقط هي مجرد بطاقة تشتري بها ولا يستفيد البنك من قرض يعطيك إياه زيادة على ذلك؟ إذا كان البنك يقرضك ويأخذ زيادة فهذا حرام. أما إذا كان البنك يعطيك البطاقة وهذه ميزة من عنده لتتعامل بها بدلا من أن تحمل أموالا، فإنك تحمل بطاقة وتشتري وتبيع بها، فيكون هذا أضمن وآمن للمال حتى لا تحمله معك، فهذا التعامل وتلك المعاملة لا بأس بها ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: رجل طلق زوجته غيابيا عند مأذون شرعي وكانت حائضا، فهل يصح هذا الطلاق أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما جمهور أهل العلم فإنهم يوقعون الطلاق إذا كانت المرأة حائضا مع الإثم، مع الإثم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وجماعة أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهما الله. وهذا الذي نميل إليه، أن الطلاق إذا وقع في زمن الحيض فإنه لا يقع، لأنه ليس الطلاق الذي أمر الله به ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت فتور لم يجمعها فيه. وأيضا بالنسبة للحيض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتغيظ لما طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وقال: مره فليراجعها الحديث، ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعليه فعلى قول شيخ الإسلام وجماعة من المحققين أن الطلاق في الحيض لا يقع، سواء كان مكتوبا أو سواء كان منطوقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: امرأة وضعت حملا فاستمر نزول دم النفاس منها 10 أيام، وبعد ذلك نزل دم بألوان مختلفة، وبعد مرور 25 يوما من الوضع نزل منها سائل أبيض يشبه علامة الطهر، وفي نفس اليوم نزل سائل أحمر مصفر، واستمر نزول هذا السائل حتى أتمت 54 يوما، فنزل سائل أبيض يشبه علامة الطهر مرة أخرى، وفي اليوم التالي نزل سائل أحمر مصفر مرة أخرى وتريد الصلاة، فمتى يحسب طهرها، وهل هي طاهرة الآن أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما المرأة النفوساء فإنها إن نزل بها الدم واستمر إلى 40 يوما فإنه دم نفاس، ولو رأت الطهرة في أثناء هذه المدة فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم في خلال هذه المدة فإنها تترك الصلاة وتكون نفساء. ولو رأت صفرة أو كدرة فإنه أيضا يدخل في النفاس طالما أنه في مدة 40. إذن ما تراه المرأة في مدة 40 من الدم، دم النفاس، من الدم الأسود أو من الصفرة والكدرة ومن الدم الأحمر، كل دم ينزل في فترة 40 فإن المرأة تدع الصلاة. أما إذا تجاوزت 40 والدم ينزل فإنها تغتسل وتصلي، فليس الدم دم نفاس إلا إذا وافق عادة لها، والدليل على ذلك ما جاء في أثر أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أن عمل أهل العلم على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: عندنا في بلادنا المذهب المعتمد هو المذهب المالكي، ولكن غالب شراح متونه مجاهيل أو عندهم تصوف واضح في شروحاتهم، فبماذا تنصحونني؟ هل أبدأ في التدرج فيه أم أعدل إلى غيره؟
الحمد لله رب العالمين. طالب العلم يدرس من كتب المسلمين النافع الصالحة، سواء كانت على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أحمد. فإذا وجد الشيخ الذي يدرسك وعالم بالمذهب ودرسك من باب التدرج، أنك تبدأ دراسة الفقه بكتاب على أحد أو على فقه بعض المذاهب حتى تستوعب مسائل الفقه وتتصور المسائل، ثم بعد ذلك تطلب الكتب القائمة على ذكر الأدلة والخلاف وغير ذلك، فحينئذ إذا وجدت شيخا فادرس على يديه، فإذا لم تجد فاختر كتابا قد شرحه العلماء، واستمع لشروحات العلماء، لشروحات العثيمين، لشروحات ابن باز، لشروحات الفوزان، لأحد من هؤلاء العلماء، أو اطلع على كتاب سهل يسير في الفقه ابدأ به كمنهج السالكين العلامة السعدي رحمة الله عليه، أو غيره من الكتب السهلة اليسيرة. وليس باللازم أن تدرس كتابا في مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد أو كذا، يعني ليس باللازم أن تخصص مذهبا، بل ما يتيسر لك سواء هذا أو ذاك فلا بأس ولا حرج. هذا وليعلم أخي السائل أنه فرق بين التعصب لمذهب وبين دراسة كتاب في المذهب. أما التعصب لمذهب فهذا مذموم، وأما أن تدرس الفقه على كتاب من كتب المذهب تبدأ به لتتصور المسائل فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن اعلم أن الفتيا وأن العمل لا يكون إلا بما دل عليه الدليل، لا بما دل عليه المذهب ولو خالف الدليل. فأقول لك يا أخي بارك الله فيك، إن كان هناك رجل يعرف بالعلم فادرس على يديه، وأما المجاهيل فلا تدرس على أيديهم، فإن المجاهيل لا يؤمنون على العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ليبيا من هذا الأخ، يقول: هل طالب العلم إذا عدل عن دراسة مذهب بلاده لعدم توفر شروح له لعلماء معروفين، هل يعد بذلك ممن يشوشون على الناس؟
الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي، لا يعد هذا ممن يشوشون على الناس، لأنك إن درست المذهب المالكي حيث إن بلدك فيها المذهب المالكي، فهل أنت تفتي بمقتضى المذهب أو تفتي بمقتضى الدليل؟ الجواب لا يسعك إلا أن تقول أفتي بمقتضى الدليل. وعليه فإن دراسة المذهب أو غير المذهب لا فرق عندك فيما يتعلق بالفتوى، وعليه فلن تشوش على الناس، إنما الذي يشوش على الناس من أفتى بغير دليل، هذا الذي يشوش على الناس. أما من أفتى بالدليل وافق المذهب المالكي أو لم يوافق، وافق المذهب الحنبلي أو لم يوافق، فقد دل الأمة على الرشاد لا على الشذوذ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم ولا أن يفتي بغير الدليل. فالدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ليبيا من هذا الأخ، يقول: هل منظومة السبل السوية للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعتبر جامعة للفقه عامة أم أنها خاصة بالفقه الحنبلي فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا هي جامعة، وقد جعلها رحمه الله تعالى آلافا من الأبيات في هذا، فهي عامة، هي عامة في الفقه عامة، وعلى ما يختار رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمود من بيلا له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: كيف يحافظ المرء على صلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، يحافظ المرء على صلاة الفجر باتخاذ الأسباب التي تعينه على ذلك. وأعظم هذه الأسباب سؤال الله عز وجل التوفيق أن ييسر له تلك الصلاة. الأمر الثاني أنه يتخذ الأسباب المادية مثل النوم مبكرا أو الاتفاق مع من يوقظه لصلاة الفجر. الأمر الثالث أن يستحضر ثواب صلاة الجماعة في الفجر، فإنها صلاة مشهودة، والله عز وجل قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا بالنسبة لسنة الفجر، فكيف إذن بفرضية الفجر وصلاة الفجر التي هي صلاة فرض؟ فلا شك أنها يكون لها الأجر العظيم، واستحضار الأجر والثواب مما يعين على أداء العبادة وعلى النشاط على أدائها. وأيضا يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما نام عن الصلاة، وأن الشيطان يبول في أذنيه وأنه يصبح خبيث النفس كسلانا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ محمود، يقول: هل وقت صلاة العشاء لمنتصف الليل أم إلى الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، وقت صلاة العشاء أداء إلى منتصف الليل وليس إلى الفجر، إلى منتصف الليل. هذا بالنسبة لوقت الصلاة أداء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: ما حكم ترديد ذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مع العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف حديثا جاء فيه هذا الذكر، ومع ذلك حكم بصحته الشيخ ابن باز رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، رحم الله الإمامين العالمين العالمين المحدث محمد بن نصر الدين الألباني والفقيه المحدث عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. وأما عن هذا الحديث فنقول: ورد الحديث بفضيلة من يقول هذا القول بدون ذكر للصباح ولا المساء ولا ثلاث مرات، يعني بدون ذكر عدد، وهو ما جاء عند مسلم. ففضل هذا القول ورد به حديث عند مسلم. ثانيا، ورد هذا الحديث بذكر الصباح والمساء دون ذكر عدد، وقد حسنه بعض أهل العلم. ثالثا، ورد هذا الحديث بذكر الصباح والمساء مع العدد. إذن هذا القول ورد تارة عاريا عن الوقت الصباح والمساء وعن العدد، وهو ما جاء عند مسلم، وورد بالوقت دون العدد، وورد بالوقت والعدد، وهذا أيضا حسنه بعض أهل العلم. فعلى كل، هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، ولا بأس بقوله صباحا ومساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إمام مسجد يريد أن يطبق السنة ويقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، ولكنه يخشى من حدوث فتنة لأن معظم المصلين عوام وما تعودوا الإطالة في الصلاة، فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة عظيمة مباركة، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بالسورتين تذكيرا للقيامة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القيامة ستكون يوم جمعة، فيتذكر الإنسان في صبح هذا اليوم ما يكون من أحوال وأحوال في هذا اليوم العظيم الذي قضى الله عز وجل ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أيضا هذا اليوم خلق فيه آدم عليه السلام، فأيضا نتذكر من هذه الصور حال آدم في خلقه صلى الله عليه وسلم. فقراءة الصورتين لهما مقصد عظيم في هذا اليوم، لكن مع كل، إذا كان هذا يشق على الناس وخشي الإنسان فتنة فإنه يدع هذا ضرء للفتنة. لكن أقول على هذا الأخ أن يبين فضيلة السنة للناس وأن يأخذ بأيديهم خطوة خطوة حتى يحملهم بعد ذلك على السنة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ فرحات، يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة وكذلك السبت منفردين؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الجمعة فقد جاء في الصحيحين النهي عن إفراده إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، جاء هذا في الصحيح. وأما عن حديث السبت فإن الحديث فيه اضطراب، وكثير من أهل العلم ضعفه وعلى فرض صحته، فبعض أهل العلم حمله على الإفراد، فإن صام يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة في ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ولا شك أن هذا يأتي يوم السبت، خلافا لمن ذهب إلى أن يوم السبت لا يصام أبدا، ولو وافق عرفة ولو وافق الستة من شوال ولو وافق عاشوراء، لأنه قدم الحديث. هذا نعم لو كان الحديث صحيحا يمكن أن يقابل هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما، لكن الحديث مضطرب وفيه كلام كثير لأهل العلم، وليس أحد من أهل العلم قال بالنهي مطلقا، ما أعلم أحد من أهل العلم المتقدمين قال هذا القول. فالقول بأن هذا لا يجوز أن يصام مطلقا ولو وافق فضيلة من الفضائل قول لا أعلم في المتقدمين ولا في المتأخرين إلا ما ذكره العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، وفهم أهل العلم المتقدمين الحديث بخلاف هذا، والأحاديث الكثيرة في هذا في فضيلة صيام الست من شوال وقد يأتي يوم سبت، وفضيلة يوم عاشوراء وقد يكون سبت، وفضيلة يوم عرفة وقد يكون سبت، وصيام يوم وإفطار يوم وقد يكون سبت، وصيام المحرم وفيه السبت قطعة، وصيام جل شعبان وفيه السبت قطعة. فلا يمكن أن ندع هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما لحديث مضطرب تكلم فيه أهل العلم بتضعيفه، لا يمكن أن ندع هذه الأحاديث لمثل هذا وعليه. فالسبت كأي يوم من الأيام يصام ولا إشكال فيه، لكن لو أخذت بالاحتياط وأنك لا تفرد بالصوم فلا بأس ولا حرج. أما النهي عن صوم الجمعة فهذا قد ورد في الصحيح إلا أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده، خلافا لمالك رحمه الله تعالى الذي رأى أنه لم ينهى أحد من أهل المدينة عن هذا. فالسنة قاضية على كل قول، وليس قول أي أحد يقضي على السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ مصري يعيش في عمان، هو الأخ عبد الفتاح، يقول: ما حكم ذبح الأضاحي في البلاد الإفريقية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان مقصود الأخ أنه سيرسل بأضحيته إلى بلد إفريقي فقير، فنقول الأولى والأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته في بلده، يذبحها بيده ويوزع منها على الفقراء ويأكل منها ويدخر منها، هذا الأفضل والأكمل والأولى. لكن لو أن الإنسان وكل من يذبح عنه في هذه البلاد لفقر هذه البلاد فلا بأس ولا حرج، طالما أن من توكله يكون مأمونا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم محمد، تقول: مما عمت به البلوى تواجد صور ذوات الأرواح في بيوت المسلمين، مما قد تكون مبثوثة في بعض كتب الطب والدراسة والأعشاب، مما قد يخفى على المرء ولكنه يطمسه حال رؤيته، وكذلك صور جوازات السفر وغير ذلك، فهل كل ذلك يمنع من دخول الملائكة بيوت المسلمين مع الاجتهاد في طمس ما يراه المرء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما كان الحاجة كصور الجوازات والبطاقة وغير ذلك فإنها لا تمنع إن شاء الله، لأن الشارع رخص في هذا للحاجة والعلماء على هذا. أما إذا كان لغير حاجة فنعم يمنع دخول الملائكة، فلو قامت الأخت بطمسها قدر المستطاع رجي إن شاء الله أنه لا تمتنع ملائكة الرحمة من الدخول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: فتاة قام أبوها بظلمها كثيرا وضربها طوال مراحل عمرها وبدون سبب، إلا أنه شديد العصبية، وزاد ذلك بعدما من الله عليها بالهداية وطلب العلم وارتداء النقاب، وعانت معه حتى من الله عليها بطالب علم على السنة، وعانت أشد المعاناة حتى تم الزواج، لكنه ما زال يعاملها بسوء، وكلما اتصلت به أسمعها ما لا يسرها حتى كرهت الاتصال به أو الذهاب إليه، ولكنها تفعل مخافة الإثم وهي كارهة، فما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لها أن هذا والد، ولو جهدك على الشرك وجب عليك الصحبة والمعروف، فكيف وهو لم يفعل ذلك؟ فواصلي ثم واصلي ثم واصلي حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. قال سبحانه وتعالى: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عبادة، تقول: كنا في طريقنا للعودة من الزقازيق لمحافظة الدقهلية بليل، وتعطلت السيارة على الطريق السريع، ولم يبق إلا اليسير على خروج وقت صلاة العشاء، ولا يوجد إلا قدر يسير من مياه الشرب، ولم يتيسر وجود ماء حولنا للوضوء، لكن كانت هناك سيارات تمر، ولم يسعف الوقت لإيقافها للسؤال عن الماء، فتيممت وصليت، فما حكم ذلك علما بأن السيارة تم إصلاحها بعد خروج وقت العشاء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ما فعلته هو الصواب، فإذا خشي المرء خروج وقت الصلاة وليس معه ماء إلا ما يحتاج إلى شربه وتيمم فقد أتى بالمشروع، قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: زوجتي طبيبة متخصصة في أمراض الأنف والأذن، وتريد العمل في مستشفى في روسيا لمدة قصيرة لتلحق بي في مصر، إلا أن المستشفى تريد منها أن تنوب عن طبيبة ذهبت أجازة، وهي تداوي الكبار من الرجال والنساء دون الصغار، ويوجد معها ممرضة دائمة، فما حكم هذا العمل علما بأنه يصعب وجود عمل لمدة قصيرة في مكان آخر؟
الحمد لله رب العالمين. إن استغنت زوجتك عن هذا العمل فهذا الأولى والأفضل، ولكن إن احتاجت إلى ذلك حاجة شديدة فلا بأس بتطبيب المرأة للرجل إذا كان بالضوابط الشرعية، فلا خلوة ولا افتتان بينهما، فإذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس، لأن الأدلة ثبتت بجواز مداوات المرأة للرجل والرجل للمرأة عند الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: أخت على المنهج ترغب في الزواج، وأبوها رجل غير مستقيم، لا يصلي ولا يصوم ولا يحب استقامة ابنته، ويرفض أن يتقدم إليها أي رجل على استقامة، فهل يجوز أن تنقل ولايته إلى رجل آخر يتولى زواج هذه الأخت، وهل يشترط كونه من الأقارب إن جاز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إن ثبت تعسف الأب انتقلت الولاية لمن بعده من الأولياء، فإن لم يكن لها أحد من العصبات فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن الأب إن تعسف ومنعها من أن تتزوج صالحا انتقل الأمر إلى من بعد الأب، فإن كان متعسفا انتقل إلى من بعده، وهكذا إلى أحد من العصبات، ولا يستجاب للوالد في هذا، لأن أمره مبني على الفساد وليس على الصلاح، ومن تعسف في استعمال حق شرعي سلب منه هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ سلامة، يقول: أجريت عملية جراحية فتركت الصلاة عدة أيام، فكيف أقضي ما فاتني؟
الحمد لله رب العالمين. تقضي ما فاتك، وكان الواجب عليك أن تصلي على حسب حالك، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. أما وقد حصل هذا ف فاستغفر الله وتب له سبحانه وتعالى، وصل الصلوات بالترتيب، أول يوم تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم تعود فتصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. فلو أنهيت أو انتهيت من جميع الصلوات في يوم في يومين في ثلاثة أيام فقد فعلت ما يلزمك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مصطفى، يقول: هل يجوز لي إلزام زوجتي بخدمة أمي في أعمال البيت أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تلزم امرأتك بهذا، فإنه لا يلزمها خدمة أمك، لكن على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحسن إلى أمك، لكن ليس على المرأة عند النزاع والمشاحة، ليس على زوجتك خدمة أمك، إنما على الزوجة أن تخدمك أنت لا أمك، هذا إذا وقع نزاع ومشاحة. لكن لا نريد من الأخوات ولا من الزوجات أن يقولن هذا الكلام، بل على المرأة أن تحسن إلى أم الزوج وأن تخدمها طاعة لله وحسبة وأيضا وصولا إلى قلب الزوج، لأن الزوج إذا رأى زوجته تعامل أمه معاملة حسنة دفعه ذلك إلى معاملة أمها أيضا معاملة حسنة واحتلت مكانة في قلبه. فمن الطرق إلى قلب الزوج خدمة الأم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخ محمد، يقول: أملك حسابا دولاريا بأحد البنوك، وهناك شخص يشتري هذه الدولارات بالجنيه المصري بسعر أفضل من سعر البنك، فأبيع له ولكن دون مجلس يجمعنا، لكون كلا منا من محافظة مختلفة، فأقوم أنا بتحويل الدولارات لحسابه، ثم يقوم هو بتحويل الجنيهات لحسابي بعدها بحوالي ربع إلى نصف ساعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أنها غير جائزة، وفي الصرافة لابد من أن يكون في مجلس واحد، لما جاء عند مسلم حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعليه. فطالما أن الصرافة تقع في غير المجلس ويكون ما يرد إليك هذا الأخ بعد مدة، فإنه لا يجوز شرعا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ أبي يوسف، يقول: صرت مسؤولا عن صلاة الفجر بالناس في أحد المساجد، فقمت بمنع تشغيل الراديو والقرآن قبل وبعد الأذان، ولكن بعض الناس غير راض عن ذلك لاعتيادهم الانتباه من نومهم عليه، فماذا أفعل؟ وهل ذلك حقا من البدع أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذا من البدع حقا، أن يجعل قرآن يتلى قبل صلاة الفجر في الميكروفون أو في غير الميكروفون، فهذا من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الأذان الأول الذي يكون بالليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبدل من القرآن الذي يزعم الناس أنه لإيقاظ الناس فلنفعل السنة، فنؤذن أذانا قبل دخول الوقت كما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن القرآن الذي يكون قبل صلاة الفجر ويكون قبل صلاة الجمعة كل هذا من البدع التي لم يفعلها رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، وما لا دليل عليه يتعين رده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: امرأة تقول إن الزواج قسمة ونصيب ولا دخل لنا في الاختيار لأنه مكتوب علينا، ونحن نعيش في الدنيا كمسلسل له مؤلف والعياذ بالله، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الزواج بقدر، والقسمة والنصيب في هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى، لكن تعبيرها عن هذا الكلام تعبير سيء، ونعبر عن الحق بالأساليب الشرعية وبالمصطلحات الشرعية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية النبوية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، فالزواج بقدر والطلاق بقدر والولد بقدر والعقم بقدر وكل شيء بقدر، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: عندي إشكال في فهم حديث افتراق الأمم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، هل صحيح أن كل الفرق عدا السلفية في النار؟ فقد قرأت لمن يقول ذلك يعني يكفر تلك الفرق كلها ويقول بأنها ستدخل النار.
الحمد لله رب العالمين. أما الحديث فحديثهم صحيح، وأما الناجي فطائفة واحدة من العذاب ومن المؤاخذة في الآخرة ومن البدعة والضلال في الدنيا، وهي جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، فإنه لا يلزم من قول كلهم في النار أنهم يدخلون النار، هذه واحدة. الأمر الثاني لا يلزم كذلك أنهم لو دخلوا النار أنهم يكونون مخلدين فيها كفارا. انتبهوا أيها الأحبة، لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار أنهم يدخلون النار حتما، فهذا من باب الوعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعليه فإنهم حينئذ يكون هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد فيكونون تحت المشيئة، وإذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها ما لم تكن البدعة مكفرة وأقيمت الحجة على بعض المعينين وثبت كفره، فحينئذ يخلد في النار. ولهذا من أصحاب هذه الفرق من يكون معذورا إذا كان جاهلا، ومن يكون تحت الوعيد فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذب خرج من النار بعد ذلك إلى الجنة، ومنهم من يخلد في النار إن كانت بدعته بدعة مكفرة وقامت الحجة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: هل يجوز أخذ النحو والتجويد والإجازات بالقرآن الكريم عن الذين لا نعرف عن حالهم، أهم على السنة أم على البدعة، خاصة إذا لم نجد غيرهم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت يا أم حبيبة تجهلين حال هذا تلك المرأة التي ستأخذين إجازة على يديها أو تدرسك العلم الشرعي، فعليك بالامتحان، عليك بالامتحان، أي امتحني هذه المرأة في السنة، ولا ينبغي أن تبقي حالها على الجهالة، فلربما بعد ذلك صارت من أهل البدع أو أظهرت بدعتها، فقبل أن تجلسي عندها امتحنيها. وهذا الامتحان لمعرفة الحال، كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما انتشرت البدع واختلط الحابل بالنابل احتاج أهل السنة والجماعة إلى الامتحان، وإلا كان أصلا على عهد رسول الله كان لا يمتحن الناس، لأن الناس إنما كانوا على السنة، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. وزائد ابن قدامة رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يطلب على يديه العلم ويريد منه أن يحدثه، فقال: هل هذا على السنة؟ فقال جليس له: ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال رحمه الله تعالى: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فالإنسان إذا كان هناك مجهول ويريد أن يطلب على يديه العلم فليختبر هذا المجهول، يختبره في السنة، فإن ظهر أنه على السنة فالحمد لله، وإن ظهر أنه على البدعة اجتنبه، وإن ظهر أنه عامي لا يعرف هذا علمه السنة وأخذ على يديه، ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال ثالث ورد من الأخت أم حبيبة من دمياط تقول: امرأة كانت تحفظ صبيا صغيرا القرآن واشترطت على أمه أنها لن تأخذ أجرا على ذلك، ولكن أم الصبي أرسلت لها لحما بعد مدة، فهل لو كانت ردته كان أفضل أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، إن ظهر لك أنه أجر فكان رده أولى، أو خذيه وعوضي المرأة ذلك بأن ترسلي إليها هدية تكافئ هذه الهدية. وأما إذا كان من باب الألفة والأنس وكذا وظهر لك أنه من باب المحبة فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين تقول: أنا معلمة للقرآن ويوجد أخت على منهج أهل السنة وأحسبها على خير، وبدأت معي ختمة إجازة وهي متقنة جدا في التعلم، ولكن حفظها ضعيف تنسى، وانقطعت عن الختمة لحملها وانشغالها ببيتها، وأنا كنت فرحة بها جدا لكي يتواجد أكثر من معلمة على منهج أهل السنة حتى لا تلجأ الأخوات لأهل البدع، فهل لي أن أطلب منها إكمال الختمة للتصحيح ولا أضغط عليها في المراجعة؟ وهل يجوز لي أن أجيز أختا تتقن القراءة وتتقن التصحيح للغيب ولكنها لا تتقن الحفظ؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت الإجازة سوف يكتب فيها أنها سمعت عليك ختمة كاملة من حفظها، فلا ينبغي أن تعطي المرأة الإجازة المجيزة، لا ينبغي أن تعطي الإجازة إلا فعلا إذا سمعت منها ختمة كاملة من حفظها. أما إذا كان الحفظ متعسرا فلا بأس أن تعطي الإجازة لها بعرض القرآن عليها ولو كان من المصحف، فتكون الإجازة إجازة عرض ليست إجازة حفظ، يعني أعطي الإجازة لها بحسب ما قرأت عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد يقول: كيف نتعامل مع بعض الإخوة عندنا ممن يزعم السنة مع أنهم يرون منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات؟
الحمد لله رب العالمين، ليس على السنة من رأى منهج الموازنات في التعامل مع أهل البدع والحكم عليهم، ولكن قد يكون جاهلا، والجاهل يعلم. وعلم هؤلاء الأخوة أنه حال الحكم على المبتدع لا تذكر له حسنة، لا تذكر له حسنة، وإنما يذكر الحكم المقتضي لذلك، كان يقال هذا مبتدع ضال، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، كما ذكر بعض التابعين من عقوبة المبتدع ألا تذكر له حسنة، أو كما قال رحمه الله تعالى: فإن كانوا جهالا فعلموهم، فإن أصروا على هذا فهم مجنبون لمنهج أهل السنة والجماعة وليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. وكتب الجرح والتعديل طافحة بذكر أحكام العلماء دون ذكر شيء من المحاسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين يقول: أسكن في منزل العائلة وفيه إخوتي ويؤذونني في زوجتي ويتهمونها بأنها حسودة، فقمت بوعظهم فلم يجدي، فوصل الأمر إلى المشاجرة بيننا باليد، ثم بعد ذلك يؤذونها بالإشارة وبالتلميح، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ هل أسكن في شقة بالإيجار للابتعاد عنهم أم بماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، عظ هؤلاء وانصح هؤلاء أن يبتعدوا عن هذا الأمر وتلك الظنون، وما يدريهم أنها تحسد، ما يدريهم. فإن كان يحصل الإذاء وزوجتك بريئة فاجتنب هؤلاء في المعاملة، فلا تجالس ولا تخالط مجالسة ومخالطة قد تؤدي إلى هذا الشقاق الذي ذكرته، ولكن يكون كل واحد في حاله ويجتنب كل واحد الآخر إلا ما كان من تعامل ضروري تحتاجون إليه. فلو رأيت أن هذه الفتنة لا ترفع إلا بأن تسكن بعيدا عن البيت فافعل هذا، ولك الأجر من الله إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه براء شين يقول: ما العمل مع زوج يشاهد الأفلام الإباحية وقمت بنصيحته كثيرا وألغيت هذه المواقع، ولكنه يعود لها مرة أخرى، وأيضا يشرب الدخان مع أنه في الظاهر على استقامة.
الحمد لله رب العالمين، هذه مصيبة، والظاهر أنه ليس على استقامة، الظاهر أنه على انحراف، كيف يكون على الاستقامة ويشاهد الأفلام الإباحية ويشرب الدخان؟ كيف يكون على الاستقامة؟ هذا ظاهره؟ هل هذا ظاهر الاستقامة؟ والله يقول فاستقم كما أمرت، والله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح قل آمنت بالله ثم استقم. هل هذه الاستقامة؟ الاستقامة فعل المأمور واجتناب المحظور، وليس فعل المحظور واجتناب المأمور. وعليه فهذا الأخ ينصح، انصحيه، إن أصر على ذلك هدديه بالطلاق وقول له لن أعيش معك إن أصررت على هذا. وفعلا إذا أصر على هذا فاطلب الطلاق ولا تعيشي مع الفساق خشية أن تتأثري به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول أنا مقيمة مع زوجي في جدة وأنا في أجازة وأنوي الحج هذا العام، فهل عند عودتي من الأجازة إلى جدة للإقامة معه ومن ثم سأحج هذا العام إن يسر الله، هل يلزمني الإحرام من الميقات أم أحرم من جدة وقت الحج؟
الحمد لله رب العالمين، من أراد الحج وذهب للحج لا ينبغي له أن يتجاوز الميقات إلا بالإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية كما جاء في الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكنك يا أختاه ما أردت الحج، أردت جدة لتسكني أو لتقيمي مع زوجك، وحينئذ فلا حرج من مجاوزة الميقات، لأنك لا تريد مكة لأداء الحج إنما تريد جدة للإقامة مع الزوج، حتى إذا جاء وقت الحج فعليك أن تحرمي من بيتك ثم تأتين إلى مكة بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول بعض العقلانيين يردون أحاديث البخاري ومسلم بحجة أنهم بشر وغير ذلك من هذه الطرهات، وبعض الشباب يفتن بكلامهم، فنود معرفة فضل الصحيحين، وهل هناك فعلا من العلماء من ضعف بعض الأحاديث فيهما، وهل الحديث قد يتعارض مع القرآن أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الهجمة على الصحيحين بل على كتب السنة بل على الصحابة رضوان الله عليهم هجمة قديمة شرسة معروفة من هؤلاء العقلانيين الذين يكونون بين ضال جاهل وبين زنديق لا يؤمن بالسنة، ومن لم يؤمن بالسنة وشك فيها وأنها ليست حجة فإنه يكون كافرا إذا أقيمت عليه الحجة، كما نقل غير وحيد الإجماع على ذلك، نقل ذلك ابن حزم رحمه الله ونقل ذلك السيوطي، وهو منقول عن إسحاق أن من أنكر السنة كفر ومن ردها في الاستدلال كفر إذا أقيمت الحجة عليه وعليه. فلا التفات إلى هذا، والصحيحان قد أجمعت الأمة على تلقي أحاديثهما بالقبول إلا بعض أحرف، فإن بعض العلم قد تكلم في بعض أحرف، وهذا من باب الاجتهاد، والحق مع البخاري ومسلم في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما هل يوجد حديث صحيح يعارض عقلا صريحا، نقول هذا محال، فلا يتعارض عقل صريح مع نص صحيح، لأن كلا من عند ربنا سبحانه وتعالى، فإذا تعارض عقل صريح مع نص صحيح فإن تعارض عقل مع نص فإما أن النص ليس صحيحا وإما أن العقل ليس صريحا، فإذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا تعارض إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ألف، يقول ما هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ما توجيه هذا الحديث؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، توجيهه ظاهر ولا إشكال فيه، فلا تصدق كاذبا حتى ولو كان حاكما. فإذا كان حاكم كذب عندك فلا تصدقه في كذبه، لكن ليس معنى هذا أنك تخرج عن ملأ وتقول الحاكم كاذب، فهذا لا يجوز. لا يجوز الذكر مثالب الحاكم على الملأ، فإن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ولا تخرج عليه ولا تنازعه إن كان كاذبا. أراد النبي منك ألا تصدق كاذبا وألا تتعاون معه في كذبه، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا مع حاكم أو مع غير حاكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: رجل عندما سمع حادثة الإفك قال: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم غير واثق من زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، النبي واثق ببراءة عائشة، بل والمؤمنون واثقون بهذا، ودل على هذا القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعلى رأس هؤلاء المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يظن المؤمنون بعائشة خيرا ويظن النبي بها الفاحشة، محال هذا. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر والحديث في الصحيح قال: من يعذرني من رجل تكلم وكذا؟ ووالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، وما تكلموا إلا في رجل ما أعلم عنه إلا خيرا. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه: إن كنت ألممت من ذلك بذنب فتوبي الله، وإن كنت بريئة فسأبرئك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في موضع الحكم على عائشة قبل نزول الوحي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يحكم على عائشة ولعائشة حتى ينزل الوحي، حتى لا يبقى للمنافقين مقال وتكون براءة عائشة رضي الله عنها من السماء. ويدل على هذا أيضا أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: كنت أعلم، أي بحسن الظن لله، كنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تظن هذا الظن، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل النبي لم يظهر براءة عائشة ولم يقل ببراءة عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي ولم يتقدم بين يديه. أما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن ما يدل على ظنه، وجاء في السنة ما يدل على ظنه صلى الله عليه وسلم، الظن الحسن. وإن كان ولو قال أحد بخلاف هذا الكلام فقوله مردود عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا استشكال ورد من الأخ رائد من القاهرة، يقول: أجبتم في إحدى الحلقات عن سؤال خاص بزكاة الذرة، وقلتم بأنها ربع العشر إن كانت بمؤونة ونصف العشر إن كانت بغير مؤونة.
هذا غلط، هذا سبق لسان. ليس في زكاة الزروع والثمار ربع العشر، إنما بين نصف العشر وبين العشر. العشر إن كان لا نفقة بذلك، ونصف العشر إن كان فيه مؤنة، إنما ربع العشر في زكاة التجارة في زكاة المال. فهذا سبق لسان، وجزى الله أخانا خيرا على هذا التنبيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: امرأة تقول: عندي دفترين في البنك لبناتي، وقد وضعت في كل منهما مبلغا من المال، فخرجت فوائد منهما، فقمت بإلغاء الدفترين، فما حكم هذه الزيادة؟ هل آخذها أم يحرم علي؟ وماذا أصنع بها؟
الحمد لله رب العالمين، عندنا مسألتان. الأولى أنه ينبغي ألا تضع مالا رجاء ربح، فهذا العقد عقد ربوي، والنبي قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت كاتبة لهذا الربا بعقدك مع هذه المؤسسة، وعليه ألغي هذا. الأمر الثاني ما يتعلق بالمال، تخلصي منه في وجه من وجوه الخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف واو، يقول: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، في قوله أو ولد صالح يدعو له، هل يقصد به الولد الذي من صلب الرجل فقط، أم يشمل ذلك كل ولد رباه الإنسان وعلمه ورعاه بنية أن يكون ولدا صالحا لأمته وأهله ونفسه، فتصير أعماله الصالحة في ميزان من تسبب في صلاحه وإن لم يكن أبا له، وجزاكم الله خيرا.
أما الحديث الوارد فهو في الولد بصفة خاصة، وهذا الفضل إنما في الصورة الخاصة. وأما أن الإنسان يؤجر إذا علم أبناء المسلمين وأنهم يكونوا في ميزان حسناته، فهذا الفضل تدل عليه الأدلة الأخرى. أما الفضل الوارد في هذا الحديث فهو مخصوص بما ورد من وصف في هذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: كثر الغضب الآن بين أغلب الناس حتى أصبحنا نسمع سب دين الله عياذا بالله بين طائفة كبيرة من الناس، فما هي أسباب علاج الغضب، وما هو جزاء من سب دين الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. من سب دين الله، من سب الإسلام، سب دين الله الذي هو الإسلام، فهذا كافر، هذا كافر، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الإسلام. أما إذا سب الدين وهو يقول بأنه ليس الإسلام، إنما سببت عمله، سببت طريقته، لما سب الإسلام، فإن سب الإسلام كفر، فمثل هذا يعذر ولكنه لا يكون كافرا. الدين الذي هو الدين، أما الإسلام فلا يسمع لكلامه حتى ولو قال ما أقصد إذا سب الإسلام. فسب الإسلام كفر، وسب القرآن كفر، وسب رسول الله كفر، وسب السنة كفر. لكن إذا سب الدين لشخص وقال أقصد عمله فهذا ليس كفرا، لأن الدين من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الدين الذي هو الإسلام وعلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأهواز من الأخ أبي عائشة، يقول: من يطلق لحيته عندنا يتعرض للسب والأذى من القريب والبعيد، والشرطة ربما أحرقتها، فهل عليه شيء لو حلقها، أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أكره على حلقها، أكره وإلا حرقوها، نعم نعم، فليست اللحية بأشد من الكفر، والله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في الكفر، فكيف باللحية؟ فإذا أكره على ذلك فلا حرج أن يحلقها. لكن إن كان فقط مجرد إشاعات أو كذا، أو يخاف كما قد يحصل في بعض المجتمعات ومن بعض الناس، فلا. فإن تحققت ضررا وأكرهت على ذلك من قادر فلا بأس بحلقها، وإلا الإشاعات لا يعمل بها في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: هل يسقط الترتيب للصلوات إذا أقيمت صلاة الجماعة واختلفت عدد ركعات الجماعة عن الصلاة الفائتة، فلا يمكن تغيير النية؟
الحمد لله رب العالمين، بل تدخل مع صلاة مع الإمام في صلاته بنية الفائتة، يعني لو فاتك الظهر والإمام يصلي العصر فادخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا فرغت من الصلاة فصلي صلاة العصر، هذا الأفضل لك. فإن فاتتك المغرب مثلا ودخلت مع الإمام في العشاء، فصلي مع الإمام بنية المغرب ثلاثا، ثم إن شئت أن تسلم تجلس تتشهد وتسلم فعلت، وإن شئت أن تجلس حتى يفرغ الإمام من الرابعة فتسلم معه فعلت، فكل هذا جائز. فادخل مع الإمام بنية الفائتة، فإذا فرغ الإمام من الصلاة هات الصلاة صلاة الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والرشاد والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.